يسمى في هذا اليوم الوصل شيخنا الكثير المحاضرة الشهرية، وهي كما تعلمون سلسلة عن مكارم الأخلاق، وعنوان الحلقة الأمانة. فجزا الله الشيخين كل خير، لن أطيل عليكم، فليتفضل الشيخ.
إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها، فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم آمين. أحبتي في الله، ومع اللقاء الخامس بين يدي هذا الخلق الكريم، خلق الأمانة، وهو اللقاء الثامن في هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مكارم الأخلاق، فإن الأمة المسلمة في واقعها المعاصر أزمتها أزمة أخلاق، لذا شرعنا في هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة مكارم الأخلاق في ندواتنا الشهرية، بدأنا بخلق الصدق، ثم وقفنا أمام خلق الأمانة، وهذا هو اللقاء الخامس بين يدي حديثنا عن خلق الأمانة. فيما مضى من لقاءات عرفنا الأمانة لغة واصطلاحا، وبينا أهمية هذا الخلق، ثم وقفنا أمام الأمانة على مائدة في القرآن الكريم، ثم على مائدة السنة المطهرة، ثم بدأنا الحديث عن صور الأمانة، والتي كان منها أمانة العبادة، ثم أمانة الجوارح، وفي هذا اللقاء مع صورة هامة من صور الأمانة بعنوان أمانة العلم. أمانة العلم، فما زلنا ننطلق من قول ربنا عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة، الإسلام، الشريعة، ولكي يقوم الإنسان المسلم بواجب الأمانة لا بد له من علم راشد يعينه على أداء تلك الأمانة حتى لا يقع في الظلم أو الجهل. من هنا يتضح لنا أهمية العلم، وعندما أقول العلم أقصد بذلك العلم الشرعي، فالممدوح قطعا وفق النصوص في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله هو العلم الشرعي، ويأتي علم الدنيا تبعا إن صلحت فيه النوايا وقصد به خدمة الدين والمسلمين. إذن الممدوح علم الشرع، فالعلم أمانة. وردت نصوص كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تبين لنا منزلة العلم والعلماء، وتؤكد على أهمية تحصيل العلم، فإن تحصيل العلم أمانة. وفي لقاءات مضت تحدثنا كثيرا عن طلب العلم وصفات طالب العلم، وفصلنا في هذه القضايا، وموضوعنا اليوم عن أمانة العلم، فسوف أذكر بين يدي هذه المحاضرة بعضا من نصوص القرآن والسنة التي تبين وتوضح لنا منزلة العلم والعلماء، وتؤكد على هذه الحقيقة أهمية تحصيل العلم، وأن العلم أمانة. منها على سبيل المثال لا الحصر، أولى الآيات نزولا على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكلكم يحفظها. يقول الله تعالى فيها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأولى الآيات نزولا تركز على هذه الحقيقة، حقيقة العلم، وجاء بصيغة الأمر اقرأ، والقراءة من أدوات العلم وتحصيله، وذكر فيها القلم، والقلم أداة من أدوات تحصيل العلم. وتضمنت الآيات كما تعلمون أمرين لا ثالث لهما، والأمران بنفس الصيغة: اقرأ اقرأ. ولكن شتانت المعنى بين الأمرين كما بينا هذا في دروس مضت. فالأمر الأول بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فهي قراءة من نوع مخصوص، قراءة التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله في كونه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قراءة فيها تدبر، فيها تفكر، فيها تمهل وانظر إلى الكون من حولك. به الآيات الدالة على وحدانية رب البريات جل وعلا، ويجب أن تكون موصولا به جل وعلا في شأنك كله. اقرأ باسم ربك، كن موصولا دائما بربك الذي خلق، وانظر إلى الخلق من حولك، ترى الآيات الدالات على وحدانية رب البريات. ولله در القائل: فوعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه. الأمر الثاني في الآيات أيضا بإقرأ، ولكن قراءة من نوع آخر مخصوص: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهي قراءة شرعية في العلم الشرعي، تحصيلا للعلم الذي يمكنك من حمل الأمانة، ويؤهلك للنجاة في الدارين في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن نكون من أهل النجاة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فأولى الآيات تؤكد على هذه الحقيقة التي بين أيدينا اليوم، أمانة العلم. بل نزلت سورة في القرآن الكريم اسمها سورة القلم، سورة القلم، والقلم أداة من أدوات العلم، نون والقلم وما يسطرون، فالله يقسم بالقلم. لماذا؟ لأهمية العلم وتحصيل العلم. بل قال الله تعالى في قضية هامة هي من أعظم القضايا على الإطلاق، بل هي أعظم القضايا، قضية التوحيد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه. فالله تعالى في هذه الآية عطف بين الملائكة وبين أولي العلم لبيان منزلة أهل العلم بل قال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستويان. فالآية بيان لشرف أهل العلم وبيان لمنزلة العلم وتحصيله. بل بيّن الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم أن أهل العلم هم المفزع والملجأ عند المعضلات وغوامض المسائل، فقال عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أشكلت عليك مسألة أو وجدت الكثير من غوامض الأمور فعليك أن تسأل أهل الذكر، وهم أهل العلم، فهم منارات يضيئون الطريق للسالكين. فهذه الآيات تبين فضيلتهم ومنزلتهم عند ربهم عز وجل. بل قال الله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، بيان شرف العلم وأهله. فلا يسأل عن الله وصفاته إلا من أهل العلم. إن أردت أن تتعرف على ربك وعلى صفات خالقك فعليك أن تفزع لأهل العلم. الرحمن فاسأل به خبيرا، بيان منزلة العلماء. بل وبين ربنا جل وعلا في كتابه أن الذين يخشون الله حق خشيته هم من العلماء، لبيان منزلتهم عند ربهم. فقال: إنما يخشى الله من عباده من يا رب العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله تعالى كان أشد له خشية. ولذا عندما سئل ابن عباس عن العلماء قال: هم الذين يخافون الله، هم الذين يخافون الله. والآيات كثيرة كثيرة أكتفي بما ذكرت ففيه الكفاية. ننتقل إلى سنة الهادي البشير الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين. ففي سنته صلى الله عليه وآله الكثير والكثير من النصوص التي ترغب وتبين أهمية العلم وتحصيله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال النبي. مجرد الخطوات التي يخطوها طالب العلم من أجل تحصيل العلم تقوده إلى الجنة، فما بالنا بالتحصيل نفسه؟ يعني مجرد الخطوات وأنت تخرج من بيتك لطلب العلم، لحضور محاضرة شرعية أو درس علم يفيدك في صحة العبادة، في صحة الاعتقاد، مجرد انتقال الخطوات إلى هذه المجالس تقودك إلى الجنة، فما بالك عندما تحصل؟ يعني وأنت تخرج فقط، من سلك طريقة، جئت من بيتك إلى المسجد راغبا تريد أن تحصل علما شرعيا راشدا، مجرد الخطوات تقودك إلى الجنة، فما بالنا بتحصيل العلم الذي ينير القلوب والعقول ويساهم إسهاما كبيرا في صحة العبادة. فأنت لا ولم تتمكن أن تعبد ربك إلا بالعلم، إلا بالعلم. فانظر إلى عظيم السير في طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، من هؤلاء الذين أكثر الخطى من أجل تحصيل العلم ومجالس أهل العلم، اللهم أمين. أيضا في الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي. فإن وجدت نفسك مقبلا على العلم والفقه في الدين فاعلم أن الله أراد بك الخير، أراد بك الخير، أراد بك ولك الخير، أن جعلك في زمرة من يتفقهون في دينه جل وعلا، ومن يسارعون إلى مرضاته بتحصيل العلم الشرعي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا منزلة العلماء، قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي، ويعرف لعالمنا حقه. فمغبون هذا الذي لم يعرف قدر العلماء، وخاسر هذا الذي تعدى على أهل العلم والعلماء. فمن علامات سعادة المرء ومن علامات توفيق المرء أن يقدر أهل العلم ويعرف منزلتهم. فمن لم يقدر أهل العلم ولم يعرف منزلتهم فهذه علامة خيبة وخسران، هذه علامة خيبة وخسران. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي. تخيل هذه المنزلة العظيمة، أن يكون المرء وريثا للأنبياء يرث عنهم العلم الشرعي الراشد. فهناك من يرثون أموالا وحطاما من حطام الدنيا، ولكن هناك من يرثون علما، فهل يستويان؟ الإجابة لا. هؤلاء ورثوا حطام دنيا، وهؤلاء ورثوا عن الأنبياء والرسل. فالعلم ميراث النبوة، وعلى قدر تحصيلك من العلم على قدر نصيبك وحظك من ميراث الأنبياء. بمقياس يسير في أمور الدنيا، هذا يرث مثلا 100,000 يورو وآخر يرث 1,000,000 يورو، أيهما أفضل دنيويا؟ اللي معاه 1,000,000. طب لو قال لك هيبقوا 2,000,000، يقول لك البحر يحب الزيادة، يا ريت يبقوا 10,000,000. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، ولو كان له وديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أو كما قال النبي. فأهل الدنيا يريدون أن يعبوا منها عبا، فلماذا قصرت هممنا في تحصيل ميراث النبوة؟ يعني شوف، أهل الدنيا قد يتنافسون ويتقاتلون من أجل أن يحصلوا ميراثها، ونحن عندنا أعظم ميراث، ميراث الأنبياء، ميراث الرسل، ميراث محمد بن عبد الله، فلما قصرت بنا هممنا عن تحصيل هذا الميراث والاستزادة منه؟ فكلما حصلت، كلما كان حظك وكلما كان نصيبك من ميراث نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو هريرة عندما رأى الناس قد شغلوا بدنياهم في الأسواق والتجارات، فماذا صنع يا ترى؟ أقبل على أهل التجارات بأسواقهم وقال لهم مناديا: أيها التجار، أنتم ها هنا في الأسواق، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجد رسول الله. يعني طبعا ده خسارة جديدة جدا، انتوا قاعدين تتاجروا وميراث النبي فين؟ في المسجد يقسم. طبعا التجار قال لك اكيد النبي كان فيه بقى ميراث واموال ما عرفناهاش الان بدأت تظهر وهيقسموها علينا، نذهب لتحصيل حظنا من ميراث نبينا. فتركوا تجاراتهم وانطلقوا إلى مسجد رسول الله. بعد قليل عادوا إلى أبي هريرة وقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم في مسجد النبي. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا أقواما يجلسون في المسجد يقرؤون القرآن ويتدارسونه. قال: ويحكم، هذا هو ميراث النبي محمد. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبين يديك أخي الحبيب ميراث النبي محمد، فإياك أن تقصر بك همتك فلا تستزيد من ميراث النبوة. حصل. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. يعني إيه مع المحبرة؟ يعني تحصيل العلم، كتابة العلم، تدوين العلم، نسخ العلم. نسخ بمعنى النقل، والكتابة مش معنى الإزالة في مفهوم النسخ والمنسوخ في القرآن والسنة بمعنى الإزالة، إنما هنا النسخ معنى إيه؟ التدوين والكتاب بالمعنى الآخر من معاني النسخ. مع المحبرة إلى المقبرة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه، لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. فطالب العلم قد يظهر ليلة يدون العلم وينسخه ويكتب، وآخر بيكتب جواب غرام أكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون الكذاب. هل يستويان؟ الإجابة لا. هذا يكتب كلام الله، وهذا يكتب حديث رسول الله، وهذا يكتب الباطل واللغو والعبث. اللي عمال يألف أغنية تدعو للفساد والرذيلة وبيكتب، وعمال ينسخ في أوراق، شوف كم ورقة تشهد عليه يوم القيامة، وكم قلم كتب به يشهد عليه يوم القيامة. وآخر لا ينام الليل قائما وساجدا وراكعا ومدونا للعلم محصلا. ومعلوم أن مداد العلماء يعدل درجة الصائم القائم. المداد الذي يكتبون به العلم، المداد يعني الأحبار، عارف الحبر اللي بينسخوا به؟ وهو كان قديما يعني ما عندهمش أقلام زي اللي عندنا الآن، ما شاء الله أقلام دلوقتي باللم، إنما أقلامهم كانت عبارة عن إيه؟ ريشة توضع في الحبر ويكتب. الآن ما شاء الله بقى عندك أقلام غريبة جدا وعجيب، وفي قلم بأربع سنون ولا إيه؟
وألوان متعددة وراحة وتكنولوجيا. فالمفترض ان انت بقى تكثر من النسخ للعلم. يعني شوف رغم مشقة الطلب في زمانهم وقلة الإمكانات لكنهم خلفوا وراءهم علما. إن وقفنا أمام جملة مما كتبوه تدور رؤوسنا وتدور أعيننا. جملة أو كلمة محتاجة مجلدات في الشرح، واضح؟ فمدادهم رحمهم الله يعدل درجة الصائم القائم. شوف منزلة العلم والعلماء. ولذا قالوا لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. فإن رأيت المرأة يقدر أهل العلم فاعلم أنه على خير، واعلم أن الله أراد به الخير، لأن السلف كانوا يقولون كن عالما أو متعلما أو مستعلما أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. الله، كن عالما، أدي واحد معروف، أو متعلما معروف، أو مستعلما يمكن تكون مش معروف، يعني كن سائلا عن العلم مستفسرا عن معضلاته، أو محبا. ما أنا مش عايزك كما يقول البعض لا ينفع طار ولا طبلة. ما في ناس كده لا ينفع لا طار ولا طبلة. لا، على الأقل كن محبا. لا تستطيع أن تحصل علما، لا تستطيع أن تستفسر للضيق أو ما شابه ذلك. ما في أحد، يعني في بعض الأماكن ما في أحد من أهل العلم نسأله. فمنة عظيمة أن يتوافر بيننا أهل علم نستطيع أن نلتقي بهم ونسألهم. فهناك بلدان يضيق على أهل العلم فيها فتعجز أن ترى عالما أو طالب علم شرعي، تعجز أن ترى داع أو تسلم عليه، فضلا عن أن تسأل أو تستعلم أو تطلب علما على يديه. فإن وجد بين أهل محلة أهل علم دعاه فهذه منة عظيمة لابد أن تغتنى، ولابد أن تشكر هذه النعمة. واضح؟ فكن عالما أو متعلما أو مستعلما أو محبا، أي محبا للعلماء وطلبة العلم. ولا تكن الخامسة فتهلك. من يعرف الخامسة؟ من يعرف الخامسة؟ مبتدع. الخامسة مبتدع. اوعى تكون مبتدع احسن تهلك. اوعى تكون كارها للعلماء او طلبة العلم او مبغضا للعلم. واضح؟ فالنصوص كثيرة كثيرة تبين لنا فضل العلم وأهل العلم. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم آمين. بعد هذا العرض الموجز وهذه النبذة اليسيرة عن فضل العلم وأهله، أقول أخي الحبيب أختي الفاضل، يجب أن نعلم جميعا أن المسلم والمسلمة الجاهل والجاهلة لقمة سائغة سهلة لإبليس وأعوانه، وأن المسلم والمسلمة العالم والعالم في تحصيل العلم الشرعي الراشد من المعضلات بالنسبة لإبليس وأعوانه، بل غالبا ما ييأس منهم ويفر هاربا إن ذكروا. الله أكبر. شوف قيمة العلم يا جماعة. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وآله مجلس علم أفضل من عبادة 70 سنة، أو كما قال النبي، لأنك بالعلم تحصن نفسك ضد إبليس وأعوانه سواء كانوا شياطين إنس أو جن. العلم، العلم قوة، سلاح قوي، علم بالحجة والدليل يفر أمامك إبليس وأعوان إبليس. لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سلك ابن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، أو كما قال النبي عمر الفاروق يمشي عمر بطريق إن رآه الشيطان يفر. علم، ورع، دين، فقه، عمر الملهم لا سلطان لإبليس عليه. هيروح فين مع عمر رضي الله عن عمر؟ هيروح فين مع الصديق وعثمان وعلي؟ هيروح فين مع عبد الله بن عباس وابن عمر وابن عمرو؟ هيروح فين مع بلال وصهيب؟ هيروح فين مع عائشة؟ أعلم أهل الأرض من النساء رضي الله عنها وأرضاها. فبالعلم يفر منك إبليس وأعوان إبليس، وبالجهل تكون لقمة سائغة سهلة يلعب بك وقت ما شاء. قيل في مناسبة الحديث مجلس علم أفضل من عبادة 70 سنة، قيل في مناسبته أن عابدا من بني إسرائيل كان يعبد الله على جهل، ما عنده علم، عابد ما عنده العلم، فالقضية مش قضية عبادة. فكم من عابد يتلاعب به الشيطان كاللعبة، يقذفها طارة ويهملها طارة، لعبة. فلا عبادة إلا بعلم، لا تصح عبادة إلا بعلم. فهذا العابد جاءه إبليس يوما وقال أيها العابد إن أردت أن يقبل الله صلاتك وصيامك فعليك أن تكون ذليلا بين يديه وأن تخشع بين يديه. طبعا كلام جميل، مدخل خير اهو. قال ماذا أصنع لأتذلل وأخضع؟ قال من علامات الزهد والخضوع أن تحمل فأرة ميتة في عنقك عند العبادة، يعني أنت خاضع وذليل. فصاحبنا السجاد يموت الفأرة ويلبسها فين؟ في عنقه وبيصلي، قال يعني خاشع وذليل زي صاحبنا بتاع التصوف. إياه يجي لك على آية الكرسي يقول لك إيه؟ يقرأها لنا بقى بمعنى جديد. شوف بقى العلم، يقول لك العلم اللدني بقى. عارفين طبعا آية الكرسي حضراتكم، الآية تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فصاحبنا جاء عند الجزئية دي من الآية وقال إيه بقى؟ قال أنتم تقرؤونها قراءة لا تصح. طب اقرأها أنت يا فضيلة الشيخ. قال إنما الآية تقول من ذل من الذل، يعني ذي يعني النفس، يشفى عي افهم. هقول تاني، انت شكلكم لسه بتناموا ولا ايه؟ احنا لسه ما بدأناش. اوعى يكون في النهارده كرة قدم تبقى واقعة مش فايتة. ايه اخبار كأس العالم؟ ما تعرفش حقيقة؟ طيب الحمد لله. اوعى، المسلم لا يضيع اوقاته ابدا. نحن لسنا أمة لاعب ولا لهو ولا عبث. لما ضيع ساعة وساعتين أمام كرة القدم ده عبث له، سأسأل عن هذا الوقت يوم القيامة. ونظر للعورات والفتن سأسأل. اوعى اوعى يا أحمد، أنا قلتها. فصاحبنا يقول ايه بقى؟ الآية بتقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في قضية الشفاعة يعني لا يشفع شافع يوم القيامة إلا بإذن من؟ الله. هو قال لك لا ده مش كده خالص. امال ازاي؟ قال لك اقرأ بقى كويس. بدأ يقطع لنا الكلمات بهواه. فقال من ذل وقف من الذل، يعني انك تذل نفسك. من ذل ذي يقصد النفس هذه، يعني ماله يا سيدي؟ يشفى من الشفاء من السلام. عين افهم من الوعي. ويقول لك ما شاء الله ده غاص بحور العلم. هو غاص ابن الايه؟ بس طلعنا بمصيبه. غيره بيغوص بيطلع بنقالي وجواهر. فصاحبنا برضه يصلي معاه ايه؟ النجاسه الميته وهو معلقها، وظل يعبد الله على هذا الحال 70 سنة. السبب ايه؟ الجهل. لو كان عنده علم يعلم ان النجاسه تفسد الطاعه، ويعلم ان من شروط صحه العباده طهاره المكان، طهاره الثياب، طهاره البدن. وحضرته بيصلي معلق ايه؟ نجاسه. لذا قال نبينا مجلس عب افضل من عباده 70 سنة. ايوه، في مجلس تتعلم حكم شرعي تصحح به العباده افضل من ان تعبد بغير ايه؟ علم. فهمت القضيه؟ شوف امانه العلم، ان انت لما تكون على علم تكون بعيد عن الشيطان وعن اعوان الشيطان، بل يفر منك الشيطان ويفرك منك. انما اذا كنت على جهل لعبه. عارفين النفخة؟ البالونة. اسمها ايه بالألماني؟ اسمها ايه؟ قول يا واد علي صوت. لوفت بالون. مش معاك واحدة؟ طيب. فينفخك وقت ما هو عايز بالهواء، ويفسيك وقت ما هو عايز. لعبة زي الزمارة، وقت ما يحب يزمر بيك يزمر، مش عايز زمر يرميك، بخلاف أهل العلم. لا يمكن. العلم حسن يا جماعة والله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. حصون نجاة العلم يا جماعة بالكتاب والسنة، حصون النجاة. لذلك اجتهد السلف رجالا ونساء في تحصيل العلم الشرعي، ورأينا نماذج مضيئة. عمر الفاروق كان يتناوب مع أخ له على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عمر كان يسكن في المدينة بعيدا عن مسجد رسول الله، وعمر عنده تجارات وده اقتصاد أمة. فيعمل إيه عمر؟ اتفق مع أحد الصحابة في المدينة، نتناوب أنا وأنت على مجلس النبي حتى لا يفوتنا شيء عن رسول الله. طب نعمل إيه؟ تذهب أنت يوما إلى مجلس النبي وأذهب أنا للتجارة، في آخر اليوم تخبرني ما سمعت عن رسول الله، اليوم التالي أذهب أنا إلى مجلس رسول الله وإنت تذهب للتجارة، ثم آتي وأخبرك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش درس يعدي ولا لقاء يعدي. علم، حرص على العلم، حرص. لأن النجاة فين؟ في طلب العلم. ما شغلتهم دنياهم؟ كان عندهم تجارات، أي والله، وتجارات تجارات، لكن ما شغلتهم عن دين، بل كانت وسيلة لخدمة الدين، لا كما نرى في زماننا. سبحان الله، شوف التناوب على تحصيل العلم الشرعي. طيب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم في عام خيبر، يعني العام السابع من الهجرة، يعني ظل بجوار النبي ما يقرب من 4 سنين إلا، ولكن يعتبر إيه راوية الإسلام من المكثرين في الرواية. ليه؟ أبو هريرة جلس مع أهل الصفة. عارفين أهل الصفة؟ أيوة زي حالاتك كده يا فضيلة الشيخ. احنا عندنا برضه في مسجد أهل الصفة. بارك الله فيك شيخ شادي، هو خلاص بيشاور لي يعني. معلش بس بقى بيت مال المسلمين الثلاث شهور دول أجازة يا فداء. ما كانوا مسميين البيت عندي بيت مال المسلمين بتاع الطلبة يعني. فالآن دي الأهل، فحزانة حزانة بقى، يقول لك البيت ما تقفلش ولا حاجة، مفتوح إن شاء الله، بس المبيت فقط اللي مقفول. فأبو هريرة بقى جلس مع أهل الصفة. إيه الصفة؟ مكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقعد في مين؟ الفقراء، وكلنا فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه. أبو هريرة آثر الفقر من أجل طلب العلم، فجلس مع أهل الصفة على ملء بطنه من أجل أن يلازم رسول الله عشان يحصل العلم. الله أكبر الله أكبر. يجلس كده مع أهل الصفة، النبي جيله صدقة، النبي لا يأكل الصدقة، يودي فين الصدقات؟ لأهل الصفة. يعني جالوا بلغة المغرب بيقول لك جالوا طاجين صدقة، لا ودوه لأهل الصفة. محمد وآل محمد لا يأكلون الصدقة. فيروح خارج لمين؟ لأبي هريرة وأهل الصفة الموجودين يأكلوا لقمة طيبة. طب جات للنبي هدية، النبي كان يقبل الهدية ويأكل من الهدية، فيقتسمها النبي معهم. الله أكبر. يجي إناء لبن هدية للنبي يشرب ويخرج الباقي لمين؟ لأهل الصفة، من أجل تحصيل العلم قاعد للنبي. لدرجة أنهم كانوا يتحملون الجوع من أجل طلب العلم، من أجل طلب العلم. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو إمام العلماء يوم القيامة، فاللهم احشرنا يا ربنا في زمرة معاذ بن جبل، اللهم آمين. هو قائد العلماء يوم القيامة هذا الصحابي الجليل. تعال تشوف موقف كده غريب جدا مع معاذ بن جبل، وشوف كيف كان حرصهم على طلب العلم علشان نعرف الفارق بينهم وبيننا الآن. الموقف في غزوة من الغزوات، يعني في حرب قتال، ها؟ طب هو القتال في وقت لتعلم العلم؟ تعالوا نشوف اللي حصل. في إحدى الغزوات الكبرى يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدنت راحلتي من راحلته. الله، تخيل كده موقف الصحابة الكرام مع النبي في غزوة من الغزوات، وفي الطريق دنت راحلة معاذ من راحلة النبي. الرحيل عن الدابة، راكب على فرس أو على جمل أو على حمار على حسب الدابة، فقرب من النبي. الله أكبر. أنا عايزك أنت بقى تتخيل نفسك في مقام زي ده، قربت من النبي، هتقول له إيه؟ تسأله عن إيه؟ يعني تعالوا مثلا لعظماء الدنيا الآن، يقول لك الرئيس هيعدي النهاردة هيزور المدينة الفلانية، واللي عنده طلب يا جماعة يجهزه. طبعا برئيس الدولة ولا ايه؟ يعني طلبك مجاب، ادام راح للرئيس خلاص. تطلب منه ايه؟ تفكر كده، ممكن اطلب من الرئيس ايه؟ طبعا المطالب هتتعدد على حسب هم كل طالب. طب ما بالك بقى إذا كان الندي، هتطلب منه إيه لما تقرب منه؟ معاذ الآن يا جماعة قرب من النبي، راحلته بجوار راحلة النبي في غزوة من الغزوات. طبعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من فرط تواضعه كان لا يعرف من بين أصحابه. الأعرابي كان يجي من البادية عايز يروح للنبي، فيدخل المجلس بتاع النبي كده، النبي قاعد بين الصحابة فلا يعرفه من بينهم، فيقول الأعرابي: أيكم محمد؟ من منكم النبي؟ الله أكبر، من تواضعه قاعد مع الصحابة كما يجلسون، يلبس كما يلبسون، يأكل مما يأكلون. الله أكبر، إيه ده؟ ما فيش كده بودي جاردات وحرس وحجاب أبدا أبدا، فيش حد يمنع الناس عنه كده ويبعدهم عنه أبدا، صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل العلم ينبغي أن يكونوا، ينبغي أن يكونوا هكذا بين الناس، لأنهم منارات يضيئون الطريق، فلا يحجبون عن الناس، لا يحجبون عن الناس إلا لمرض أو علة وما شابه ذلك، حرصا عليهم إلى آخره، أو خوفا عليهم من الإضرار، فهذا قد يحمل. معاذ الآن دنت راحلته من راحلة رسول الله، وفين؟ في غزوة. تعالوا لنرى بماذا تكلم معاذ. يقول: فقلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. الله أكبر، شوف السؤال وشوف الحرص على العلم. لما بنتعلم العلم عشان نجادل الناس أو نفرض عضلاتنا على الناس وتظهر إن أنت عندك علم، أبدا، لازم طلبك للعلم يكون بإخلاص صدق نية، ولازم تتعلم اللي يقربك من الجنة ويبعدك عن النار. شوف السؤال يا جماعة، وكيف كانوا يسألون رضي الله عنه، وحتى في مقام القتال بيسأل. يا الله، شوف حرصه على العلم. طبعا هو قائد العلماء يوم القيامة، ماذا تنتظر من معاذ؟ ماذا تنتظر؟ هل سألوا يا رسول الله طب عدد أعدائنا كام؟ أبدا. طيب المعركة هتبدأ إمتى ولا إزاي ونعمل إيه؟ أبدا، ده مقام تحصيل علم، ده فرصة نقرب من النبي. اسأل يا معاذ: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. الله. طب بالله عليك، النبي في موقف قال أنا مش فضيلك، هو ده وقت سؤال؟ ده احنا مقبلين على مواجهة الأعداء، قال الكلام ده؟ أبدا. تعالوا نشوف يا جماعة علشان نعرف قيمة العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم. الله أكبر، السؤال يستحق المدح والثناء. لقد سألت عن عظيم، ما قالش ايه السؤال ده وانت ما تعرفش يا معاذ، يعني حد يسأل السؤال ده؟ سبحان الله، ابدا يا جماعة، السؤال مهما كان له منزلة في الإسلام. لقد سألت عن عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي قول الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سورة السجدة. ألا أدلك يا معاذ على ملاك ذلك كله؟ الله أكبر. ألا أدلك يا معاذ على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه: كف عليك هذا. اللسان. قلت: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك معناه في اللغة فقدتك أمك، وهو في كلام العرب لا يقصد منه الدعاء وإمضاء الدعاء، ولكن يقصد منه التنبيه على أهمية المسألة المسؤول عنها. تقول لي: الله، النبي كان يدعو على أصحابه؟ أبدا، ما تصلوا عليه. إنما هذه الكلمة عند العرب تقال عند التنبيه: سكلتك أمك، يعني ألا تعي منزلة هذه المسألة؟ مش بمقصد إيه؟ الدعاء. وقس على ذلك: تربت يمينك، تربت يدك، إلى آخره. في لغة العرب لا يقصد منها إمضاء الدعاء، ولكن يقصد التنبيه على عظم المسألة. سكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف حرص الصحابة على تحصيل العلم، يعني الموقف ده يدلل على مدى حرصهم على هذه الأمانة، تحصيل العلم. حتى في الجهاد في الغزو يسألون عن العلم. ولذلك فإن معاذا هو قائد العلماء يوم القيامة. طيب، هذا فيما يتعلق بالرجال. طب النساء يا جماعة، ما كانش لهم حظ أيضا كده من تحصيل العلم والتسابق عليه؟ احنا عايزين برضو يعني نرتب أسماعهن بذكر من كنا من جنسهن وكيف كنا في تحصيل العلم. يعني النساء ضربنا أمثلة عجيبة في تحصيل العلم، نرى نماذج من حياتهن رضي الله عنهن، هذا الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحست المرأة بأمانة العلم فجاهدت في تحصيله في عهد النبوة وبعد عهد النبوة. فتأتي المرأة إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. الله، شوف الغطة بقى هنا والتنافس في الخير. هذه التنافس والمزاحمة. مزاحمة فين؟ في تحصيل العلم. يعني صحابية جليلة تأتي إلى النبي: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. زي ما أنت تقول كده، يا حظ الرجال مع النبي ليل ونهار بيحصلوا الحديث والعلم. طب إحنا نصيبنا فين؟ المرأة بقى تقول: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. الله، عايزة يوم يوم من النبي يعلمها الإسلام ويعلم النساء الإسلام. الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا. فاجتمعنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله. قيل أنه جعل لهن يوم الاثنين من كل أسبوع درس النساء. الله أكبر. شوف حرص المرأة على طلب العلم. احنا بقى ابتلينا ببعض من يريدون منع النساء من تعلم العلم. سبحان الله. هذا هو إسلامنا يا جماعة، هذا هو نبينا محمد، جعل النساء يوم يعلمهن مما علمه الله. فمن حق المرأة على زوجها أن يعلمها الدين، فإن كنت لا تستطيع أن تعلم فعليك ألا تمنعها أن تتعلم بضوابط الشرع. لا تمنع إماء الله مساجد الله، لأن الله تعالى يسألكم يوم القيامة. والله الله يسألنا عن نسائنا وعن بناتنا وعن أخواتنا وعن أمهاتنا. لماذا لم نعلمهن الإسلام؟ لماذا لم نعلمهن الدين؟ إن كنت أنا لست مؤهلة لتعليم زوجتي فلا أمنعها أن تتعلم بضوابط الشرع. لا تمنع إماء الله مساجد الله، والله إنك مسؤول عنها يوم القيامة. سيسألك ربك: هب أن زوجتك لا تعرف أحكام الحيض والنفاس، فربما صلت وهي غير طاهرة، من المسؤول عن ذلك؟ أنت والله. سيسألك ربك عن صلاتها وصومها. وقس على ذلك بقى مسائل خطيرة جدا في أحكام الغسل وأحكام الطهر وأحكام وأحكام وأحكام. أنت المسؤول كزوج، هل علمتها؟ ده يمكن أنت ما تعرفش. لو سألناك كده عن بعض أحكام النساء ما تعرف. طب هي هتعرف ازاي زوجتك إذا كنت أنت ما تعرف؟ هتتعلم دينها ازاي؟ واضح يا جماعة؟ هتتعلم هي الدين ازاي؟ تصح وكيف تصح عبادته وانت مسؤول عن عبادته؟ يا رب سلم سلم. أمانة يا جماعة، والله تعليم المرأة أمانة، وتحصيلها للعلم أمانة في رقابنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ساهم في تعليم النساء أمر دينهن ولم يحجبهن عن العلم، بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، أو كما قال النبي ألجم بلجام من نار. مجرد كتمان العلم. طب أنت كزوج منعت زوجتك من التعلم، يبقى كتمت ولا ما كتمتش؟ كتمت. فانظر إلى الوعيد الشديد. ولذلك بحت أصوات العلماء والدعاء، ولكن الكثيرين وللأسف احتكموا لعادات وتقاليد. فنسأل الله السلام وابتعدوا عن الشرع الحنيف وعن النبع الصافي الإسلام. فانتبهوا يا مسلمون، لأن العلم أمانة وسوف نسأل عنها. كان استشعار أمانة العلم يدفع المرأة في جيل الصحابة للاستجابة للأمر النبوي للخروج لصلاة العيد ولو كانت حائضا. فالنبي أمر، حديث أم عطية رضي الله عنها، أن تخرج النساء كبار السن والبكر والحائض وغير الحائض ليشهدن صلاة المسلمين وتسمع الوعظ. وهي حائض أيوة، تروح مصلى العيد ما تصلي، ولكن اشهدي فرحة الإسلام والمسلمين في العيد، اشهدي الوعظ وتعلمي الدين. الحيض كنا يخرجن لصلاة العيد يشهدنها. شوف قد يا جماعة الاستجابة، عشان تعرفوا أمانة العلم. العلم أمانة وأنتم مسؤولون، فانتبهوا. الأمانة أيضا هي التي دفعت النساء الفضليات من الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين إلى التفقه في الدين ولم يمنعهن الحياء. الله أكبر، الله أكبر. لدرجة لما النبي أمر بخروج الحيض إلى صلاة العيد، جاءت امرأة تسأل النبي، مدام أمر نسأل، قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. شوف الفقر الشديد بقى، ما عندهاش جلباب تخرج بيه. يا الله. أيوة يا جماعة، كان بعض الصحابة، أحد الصحابة كان يصلي الفجر خلف النبي، فإذا سلم من صلاته انطلق مسرعا بعد الفجر. الصحابة تعجبوا لحال هذا الرجل فشكوه للنبي، فذات يوم قال لهم النبي: إذا صلى معنا فاستوقفوه. بعد ما صلى قالوا: إن رسول الله يريدك، فانتظر. فسأله النبي عن إصراعه بعد التسليم من صلاة الفجر، بيجري ليه؟ قال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جلباب واحد، فأنا أصلي به خلفك ثم أنطلق مسرعا إلى زوجتي حتى تتمكن من أداء الفريضة في ثوبي. الله أكبر. يخلع ثوبه لزوجته عشان تصلي به، عشان تعرف النعم اللي احنا عايشينها. مش لاقي جلباب، تعالوا شوف خزائن الملابس عندنا، تتساقط الأرصف من كثرتها، ويفسخ الخزانة من كثرة ما بها من ملابس، وقد نادى البث وعمالين نركن. طب يا أخي، عندك ملابس لا تستفيد منها، اغسلها، اكويها، طبقها، تصدق بها، بدل ما هي عمالك الخزانة مليها لك بلا استعمال. فاهم يا ابني؟ ما عندهاش جلباب يا شادي، تصلي فيه. يا الله. طبعا دي مش محتاجة تعليق يا جماعة، نسأل الله السلامة. يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. الله أكبر. تروح لأختي لا تديها جلباب. الله أكبر. طبعا يجي لك يقول لك: اديني جلباب من عندك، انا ما عندي. اديته له، هنعمل زي صاحبنا بقى، راح اتعزم في مكان، يجي ياكل يقول له: حاسب الجلاب ايه؟ توسخ، ما هو اللي مديها له. فما هي دعابه ولكن بتصف حال، هي ليست حقيقه، دعابه تصف حال الكثيرين. يعني كل ما يجي ياكل لقمه حاسد حاسد عشان الجلابية بتاعته، هيوسخها له. فأحد الجالسين كده رق قلبه للقلب: ما لي أراك كلما جلست مجلسا يقول لك هذا الرجل كذا وكذا. قال: لأن الجلباب له، أنا مستعير منه الجلباب. قال: لا، اديله جلباب وأنا أجيب لك جلباب من عندي أنا، ولا يهمك. أنت هتتعرض كده كل شوية للذل؟ فقال له: ماشي. جاب له جلابية من عندي، قميص يعني. راح هما الاثنين بقى في مشوار اتعازم. بص، كل براحتك، مش هقول لك اوعى توسخ. براحتك خالص، مش هقول لك اوعى توسخ. فقال: لتلبسها اختها من جلبابها. هذا هو المجتمع المسلم، متعاون، المجتمع متماسك، متلاحم على قلب رجل واحد. هذا ما نعرفه من إسلامنا، لكن الصور التي تتعدد في زماننا تنكرها القلوب، فنسأل الله السلامة. وكما قلت، إن الأمانة دفعت النساء إلى السؤال عن الفقه والدين ولم يمنعهن الحياء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ خلي بالك أمانة العلم، وشوف السؤال، التفقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وكانت تسمع: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها. تربت يداك، المعنى التحقت بالتراب، كناية عن الذل، وليست بمعنى الدعاء، ولكنها للتنبيه لعظم المسألة. فما منعهن الحياء أن يسألن ويتفقهن في الدين يا عباد الله؟ كانت بنت الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، شوف بنته بقى، خلي بالك أو عشان نعرف النساء كيف كنا يتنافسن في العلم. كانت ابنة الإمام مالك رضي الله عنه تسمع من وراء الباب قراءة طلابه عليه، يجي طلاب العلم يقرؤون على الإمام مالك الموطأ مثلا، ابنة مالك واقفة فين؟ وراء الباب بتسمع قراءة الطلاب على سمع أبيها، خلي بالك. فإذا غسل أبوها ولحن القارئ وأخطأ، يعني من شدة الإعياء والتعب أحيانا كده الإمام مالك يعني يغسل كده، يعني عينيه تروح بالنوم، ما هو حياته كلها للعلم، فيجي كده يغسل، الطالب يخطأ في القراءة، مين اللي بتسمع من جوه؟ ابنة مالك، تروح طرق على الباب فيستيقظ أباها ويقول: أعد أيها القارئ فقد أخطأت. الله أكبر. طبعا عالونا جوه يا جماعة، بنت الإمام مالك، بنت الإمام مالك، أي خطأ ما يعديش، مالك غافل كده، الطالب بيخطأ، تروح هي مخبطة على الباب طق 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 طق، بمجرد ما يسمع دقات الباب: أيها الطالب لقد أخطأت، أعد ما كنت تقرأ، عيد مرة ثانية. الله أكبر. علم، علم. نساء، نساء، حتى جارية الإمام مالك، مش بنته بقى، الجارية. الله أكبر. إيه ده يا جماعة؟ ده شغلانة خطيرة جدا، عشان تعرف قدر نفسك بقى، اللي عامل لي بقى إيه يا شيخ، أو نساء يا شيخ، مش أقول يا شيخ أبو كذا، مش أقول أبو شبر، وكان الشيخ كده يقول لك الشيخ أبو شبر، بدأ لسه هيتعلم، فكر نفسه بقى عالم، يا أخي اصبر. الله تعالى نشوف الجارية، جارية الإمام مالك ابن أنس، الله يرضى على مالك. في يوم من الأيام أشهب، وكان من أهل العلم، وكان في زمانهم البيع والشراء بالمقايضة، يعني الخضرة كانت تباع بالخبز، ما كانش فيه بقى إيه يورو، هات لنا كيلو خضرة وخد مثلا قدر من الخبز. فأشهب راح يشتري خضرة من جارية الإمام مالك، فالمفروض يديها مقابلها إيه؟ خبزا. فبعد ما خد منها الخضرة قال لها: ائتيني في المساء يكون الخبز قد أتى فأعطيك إياه. قالت له: لا يجوز. لا يجوز؟ قال: ولما لا يجوز؟ قالت: لأنه بيع طعام بطعام وليس يدا بيد. الله، بيع الطعام ما ينفعش في الأجل، على طول في الحال، يد بيد، يد بيد. فسأل عنها: من هذه؟ قالوا: إنها جارية الإمام مالك. الله أكبر. تتكلم في الربا وأحكام الربا، طبعا علم يا جماعة، جارية، شوف أمانة العلم. فالجارية بتتعلم في بيت مالك ابن أنس رضي الله عنه. ذاك المقاين عبد العزيز، شيء أخضر هذا، ما فيش في أي زيت العود، ما فيش، بارك الله. أنا مش أقول تاني زيت العود، أنا جات لي توصيات من مصر، لما سمعوا الدروس كثيرا كده دايما أقعد أداعب أخي عبد العزيز المغربي، هو من مراكش، وبيشددوا الكلاجو لجزيت العيد، فأنا دايما بدعوه قالوا لي حرام عليك ما تشدش على بتاع زيت العود ده احسن ما يجيش تاني. فمن ساعتها بقى لي شهر ما بتكلمش عنه، بس هو اللي جالي بقى. بارك الله فيك يا عبد العزيز. ما زلنا مع نساء تعلمنا العلم، يبقى شفنا جارية الإمام مالك بن أنس. طب تعالوا نشوف بقى بنت العالم سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، والتي طلبها أحد أمراء المؤمنين في زمانه فرفض، وأعطاها لطالب علم من الفقراء. بنت سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، العالم الرباني، زوج بنته لمين؟ لطالب علم من الفقراء، بعد أن طلبها مين؟ أمير المؤمنين ورفض. الله أكبر. المهم تزوجت ابنة سعيد من هذا الطالب، وبعد كده فترة البناء قام هذا الطالب يحمل كتبه ودفاتره، فسألته الزوجة أين تذهب؟ قال أذهب إلى عالمنا سعيد لأتلقى العلم على ذي. قالت اجلس أعلمك علم سعيد. الله أكبر. هتروح فين أقعد أنا أعلمك علم سعيد؟ الله أكبر. فكانت تعلمه علم أبيها. فاهم يا أحمد؟ اجلس أعلمك علم أبي. أقول هذا للأخوات حتى يتنافسن في طلب العلم. والنماذج كثيرة جدا يضيق المقام لها، ولكن في القليل الكفاية، فاللبيب تكفيه الإشارة، وأحسبكم كذلك. طيب، عايز أختم بقى أمانة العلم كده ببعض المسائل السريعة جدا. مدام الأمر كذلك والعلم أمان، فأنا عندي الأمانة لابد أن تتوافر في عدة عناصر. أولا عند الطلب طلب العلم، قال الله تعالى فأتوا البيوت من أبوابها. منين؟ من الأبواب ولا من الشبابيك؟ من الأسطح، من الباب. يعني إيه؟ يعني عندما تريد طلب العلم فلابد أن تطلب العلم على يد العلماء الثقات والدعاة المخلصين الذين عرفوا بالعلم. لأن عليا رضي الله عنه كان يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والعلم لا يؤخذ من الكتب، لأن الكتاب شيخ مضل، فلا تقرأ في كتاب قبل أن تحصل علما على يد العلماء، وقبل أن تحصل مفاتيح العلم، وإلا كان الخطأ أكثر من الصواب. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. يبقى لازم تحصل العلم من الباب على إيد العلماء الربانيين والدعاة المخلصين، ومن عرفوا بالعلم واشتهروا به بين الناس. لماذا؟ لأن العلم دين. يبقى عند الطلب أنت تحتاج إلى أن تأتي من الباب. وعند طلبك للعلم لا تغفل عن أصول وقواعد هامة، منها التدرج في طلب العلم. يعني التدرج يعني تبدأ من الصغير للكبير شيئا فشيئا ولا تتعجل. وهذا ما أشار إليه العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته. تعالوا لنقرأ كلامه، هذا الكلام يكتب بماء العيون في مقام تحصيل العلم. ماذا قال العلامة ابن خلدون رحمه الله في مقدمته عن هذه القاعدة؟ وتعود إلى مقدمة ابن خلدون الصفحة 531 وما بعدها، واقرأ هذا الكلام جيدا. يقول رحمه الله: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. يبقى البدايات تبرك، ما نتكلم عن مسائل الخلاف أبدا، أصول المنهج الأول، أصول الفن الأول، هذه أول مرحلة مع مراعاة عقل الطالب، حسن التلقي أو عدم حسن التلقي، يبقى لازم يكون فيه متابعة للطالب. يقول: وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله. يبقى احنا أول مرحلة تدرج صغير صغير، شيء في شيء، ناخد المسائل المشهورة في كل علم اللي مجمع عليها بدون ذكر الخلاف الآن، وهي أول مرحلة في طلب العلم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يرجع به إلى الفن ثانية. نفس هنتكلم في العقيدة مثلا، يبقى بناخد في البداية كده الأصول المشهورة المتفق عليها أول مرحلة واحدة واحدة، يعني أركان الإسلام، إيه أركان الإيمان، إيه المجمع عليه، واحدة واحدة، دي أول مرحلة. يبدأ ينتقل بقى، يرجع به الفن مرة ثانية، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين من تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته. ثم يرجع به، ده المرة الثالثة كمان، شوف التدرج ثلاث مراحل اهو، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. ثلاث مراحل، وهذا راجع إلى استعداد الطالب. فممكن طالب يحصل المراحل الثلاثة في مرحلة واحدة على حسب ذكائه، قوة حفظه وفهمه. فده بيحتاج للعلماء الربانيين والدعاة المخلصين اللي عندهم علم وتدقيق، وكيف يوصلون العلم شيئا فشيئا. ولذلك عند البخاري ذكر أقوالا في قول الله تعالى في مفهوم العالم الرباني: ولكن كونوا ربانيين، فقال: والرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. هذه من معاني الربانية، مراعاة حال الطالب، فهمه، إدراكه، إزاي توصل له، ترفض به حتى يمكن في العلم. دي قاعدة مهمة جدا. بعد كده الاعتماد على متن معتمد، يعني خلاص احنا لزمنا التدرج، لازم يكون في متن بيشرح، كتاب معروف معتمد لأهل العلم. وده مهم جدا يا جماعة، شرح المتون، من أراد الوصول إلى الفنون فعليه بالمتون، اللي عايز يتمكن من العلم يدرس المتون، يعني يشرح كتاب معين في العقيدة لما يتقنه ينتقل إلى كتاب معين في التفسير حتى يتقنه، متن معين في الفقه حتى يتقنه، وهكذا حتى يتقنه وهكذا. يبقى المتون مهمة جدا لطالب العلم. نتكلم عن طالب العلم اللي عنده العلم إيه؟ أمانة. واضح؟ يبقى المتون مهمة جدا. ثالثا، لزوم عالم محسن للعلم، لازم يلزم عالم في الفن معين، ده في الاعتقاد، ده في التفسير، ده في السيرة، ده كذا. طبعا في ظل التضييق ده، يعني نسأل الله السلامة، فعلى الطالب أن يجد ويجتهد ليلزم أهل العلم قدر المستطاع، لأن ملازمة أهل العلم بركة، تتعلم منهم قبل العلم الأدب. ولذا كثير من أهل العلم الثقات عندما رأوا تطاولا من طلبة العلم قالوا: لأننا علمناهم علما ولم نعلمهم أدبا. فاللي بياخد العلم كده جامد بدون أدب تبقى مصيبة. وعشان كده نقول بقى لزوم العلماء ومزاحمة العلماء بالركب، هتتعلم منهم الأدب قبل العلم، الأدب قبل إيه؟ العلم. طيب ننتقل لأمانة النقل بقى. طب انت تعلم هتبدأ تنقل بقى صح كده؟ النقل أمانة، إياك أن تنقل قولا وتنسبه لنفسك فتعد لصا سارقا للعلم. يعني بعض طلبة العلم يجي مثلا إيه؟ يجيب نقولات معينة لعلماء كبار وينسبها لنفسه، هذه خيانة للأمانة العلمية. إن ذكرت قولا فعليك أن تؤصله بنسبته لقائله، فهذه أمانة مهمة جدا. وما عانينا في واقعنا المعاصر إلا بسبب هذه الخيانة، سرقة العلم، وبعضهم لأهواء معينة يأتي بأقوال العلماء ويقوم ببترها، اللي هو بنسميه القص واللص. يقول لك أفتى الشيخ كذا، والشيخ ما أفتى بكذا، هو جه الفتوى الشيخ خد من نصها ما يلائم هواه هو وذكره ونسبه للشيخ والشيخ ما قال. عايز تنسب، انسب القول كاملا والفتوى كاملة من أولها لآخرها بفهم الشيخ لا بفهمك أنت، لأنك ناقل، لأنك ناقل. ولذلك في كلمة كده مهمة جدا صارت مثلا الآن من بركة العلم وشكره، عزوه إلى قائله. من بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله، تنسب الكلام لمن قال، ما تنسبه لنفسك ما دام ليس لكلامك أنت. قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، وهذه أمانة علمية مهمة جدا عند النقل. الأمانة في الطرح ده اللي ربنا يمن عليه ويتصدى لتعليم الناس لابد أن يكون مؤهلا، ولا يتكلم في مسألة إلا إن كان هاضما لها متقنا لها، لأن الطرح أمانة، والإنسان يسأل عما يقول وعما يعلم. فلا بد أخي أن تكون لديك هذه الأمانة عند طلب العلم وعند النقل عن العلماء وعند طرح العلم إن تصدرت للتدريس أو التعليم. أرى المقام يضيق بي وبكم، وكانت هذه إشارة تكفي اللبيب عن هذه الصورة الهامة من صور الأمانة، ألا وهي أمانة العلم. إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل، فما زالت لنا لقاءات ولقاءات إن قدر مع الأمانة وصور الأمانة المتعددة في حياة المسلم والمسلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا